إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في هذه الليلة بإذن الله نصل في حديثنا عن أشراط الساعة عن يأجوج ومأجوج، وهي بالنسبة إلينا العلامة الأخيرة من علامات الساعة، لكن ليس من حيث الترتيب، فإن ترتيب الأمارات الكبرى مع اختلاف ذكر الأول منها إلا أن آخر علامة هي النار التي تخرج من أرض اليمن فتحشر الناس إلى المحشر كما جاء ذلك مصرحا، ولكن نذكر أن هذه آخر علامة بالنسبة على ترتيبنا الذي نسير عليه. وخروج يأجوج ومأجوج من علامة الكبرى ومن الأمارات العظمى لقرب قيام الساعة، وهذه العلامة كباقي العلامات تحتها مسائل. وأول ما نبتدئ به كتوطئة في حديثنا عن هذه الأمارة، نتحدث أولا عن ذي القرنين، لأن في قصته بيان لمنشئهم وإلى ما وصل إليه حالهم، فلا نستطيع أن نفهم قصة يأجوج ومأجوج إلا من خلال قصة ذي القرنين. وقصة ذي القرنين حوت على غرائب وعجائب وآيات بينات، وهي لم تذكر في القرآن إلا مرة واحدة في سورة الكهف، يقرأها الجميع الصغار والكبار والذكور والإناث. فإن شاء الله من هذه الليلة كتوطئة للدخول على خروج يأجوج ومأجوج نبدأ بالحديث عن ذي القرنين، وذلكم من خلال ما ذكره لنا ربنا في كتابه. قال ربنا جل في علاه: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. يسألونك أي يا محمد يا رسول الله، من الذي يسألك؟ كفار قريش وأهل الكتاب، لأن ذي القرنين قد ذاع صيته وقد علم به القاصي والداني من خلال تواريخ الأمم والملل والنحل. فأجاب فقال ربنا لنبيه: قل سأتلو عليكم منه. منه تبعيض، أي ما سأذكره لكم من حال هذا الرجل شيء يسير، وأما الكثير من حياته وما مضى في دنياه الله أعلم به. والقرآن ليس كتاب تاريخي، وإنما هو كتاب هداية يأتي بما فيه الهداية للبشرية جمعاء. فذكر ربنا جل وعلا من قصة ذي القرنين خلال حياته الحافلة ما جرى معه في هذه الوقائع. قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ثم قال سبحانه وتعالى، طيب قبل الدخول مسائل سريعة عن ذي القرنين، ما اسمه؟ اختلف العلماء في اسم هذا الرجل على أقوال عدة، تجدها في المطولات فمنهم من قال بأن اسمه مرزبان اليوناني، ومنهم من قال بأنه الإسكندر الرومي، فالله أعلم، ما عندنا علم باسمه على وجه التحديد، لكن هذا مما اشتهر عند المؤرخين. المسألة الثانية لقبه، اشتهر بنص القرآن بذي القرنين، لما من أين جاء هذا اللقب؟ نعم وقع الخلاف أيضا في لقبه، وتنوعت الآراء في معرفة حقيقة هذا اللقب، وتوسعت الأقوال عند الأصحاب، وممن أشار إلى هذه الأقوال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره وغيره، فذكروا مثلا ما نقل عن الزهري أنه لما بلغ قرني الشمس في مشرقها ومغربها سمي بذلكم، ولعل هذا من أرجى الأقوال بالقبول، أي أنه بلغ قرني الشيطان أي المشرق وقرني الشمس المشرق والمغرب فسمي بذي القرنين، هذا لعله وجيه. ومنهم من قال لأنه ملك الفارس والروم، قيل بأنه دخل الظلمة والنور، قيل بأنه كانت له ذؤابتان حسنتان، ذؤابتان أي شعر طويل يعقده فسمي بذي القرنين، قيل بأنه على الحقيقة كانت له مثل القرون الصغيرة في رأسه، وكان يخفيها بعمامته حتى لا يراها الناس فسمي بذي القرنين لوجودهما على الحقيقة. وقيل أنه في بداية أمره في دعوته ضرب من قبل قومه، ضرب على قرنه أي على رأسه الأيمن فمات، فبعثه الله ثم دعا، ثم ضرب مرة ثانية على قرنه أي على رأسه من الجهة اليسرى فمات، فبعثه الله فلقب بذي القرنين. فهذه أقوال الإخوان في الله يذكرها العلماء في المطولات في التفاسير وفي كتب التاريخ في معرفة حقيقة هذا اللقب من أين جاء، فالله أعلم بحقيقته، وما عندي دلالة، لكن كما قلت لعل القول الأول الذي جاء عن الزهري رحمه الله تعالى، وخاصة أن الأدلة تدل عليه أنه كان وصل إلى قرني الشمس أي المشرق والمغرب، فلعل هذا من أسباب هذه التسمية. من مسائل هذا الرجل من هو، هل هو ملك أم أنه نبي؟ وقع الخلاف في حقيقة ذي القرنين على قولين اثنين، منهم من ذهب إلى أنه ملك صالح، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، ملك صالح آتاه الله عز وجل مملكة عظيمة وأعطاه من الجيوش والجنود ما أعطاه جل في علاه، وكان على التوحيد، وكان يدعو الناس إلى الإسلام والدين، هذا قول. وقول آخر من يرى أن ذي القرنين أنه في الحقيقة أن ذي القرنين كان نبيا من الأنبياء، ومن أعظم ما استدل به هؤلاء ما كان من خطاب الله له، ويا ذا القرنين الخطاب بين الرب وبين هذا العبد الصالح، فقالوا هذا الخطاب والحوار الذي بين الله وبينه يدل على الوحي المنزل، وهذا لا يكون إلا عن طريق النبوة والرسالة، فهو نبي، هذا هو قول الثاني واستدلالهم. وهناك قول ثالث وهو التوقف، وهذا القول نعم وجيه وخاصة مع صحة الحديث المروي في هذا الباب. فقد ذكر شيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذي القرنين فقال عليه الصلاة والسلام: ما أدري أهو نبي أم ملك، أهو نبي أم لا؟ قال هكذا: ما أدري أهو نبي أم لا. فقال جماعة من أهل العلم: إذا كان هذا من نبينا عليه الصلاة والسلام التوقف، نحن نتوقف أي في نبوته، فالله أعلم. ولهذا نقول كطبقة متفق عليه بأنه رجل صالح من عباد الله الأخيار، فمسألة النبوة الله أعلم به. فهذا إخواني في الله مما نذكره كمقدمة لحال هذا الرجل، والذي سمعنا ما ذكره العلماء عنه. فقال ربنا جل في علاه: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. مكن الله عز وجل لذي القرنين من كل أوجه التمكين، من أوجه التمكين الذي يكون لملوك أهل زمانه في وقته وفي حينه. فقد مكنه الله عز وجل من الرجال ومن الجند ومن العدد ومن العتاد ومن القوة ومن السلطة ومن الانتشار ومن الامتداد، ما يليق بأمثاله، ما يليق بأمثاله، أي مكن الله له من أسباب القوة والملكة ما ليس لغيره. وبهذه الأسباب الذي آتاها الله لذي القرنين استطاع من خلالها أنه يجوب الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا، خضعت له الرقاب ودان له العباد وأسقط الدول والأقاليم، كل ذلك تحت راية التوحيد، فقد كان مسلما موحدا لله جل وعلا. فالله عز وجل جعله المكن، وآتيناه من كل شيء سببا. وهنا السبب قال العلماء هو الشيء الموصل للشيء، كل شيء يوصل لشيء ما يقال عنه سبب، فالله أعطاه الأسباب التي يتوصل بها إلى قضاء حوائجه. إذا احتاج لأمر ما كما سيأتي معنا في بعض حوادث قصته، إذا احتاج لأمر ما هيأ الله له الأسباب في الوصول في تحقيق المراد، ما هناك أمر يستعصي عليه، بل يسهل الله عز وجل أمره. فكان بذلكم آتاه الله من كل شيء سببا، ولهذا قيل سببا أي علما، والصحيح أنه أوسع من العلم، وهي الطرق والوسائل. أعطاه الله الطرق والوسائل التي تمكنه من الوصول إلى أي شيء يريده، هذا من تمكين الله لهذا الرجل. فأتبع سببا هنا في بداية قصة ذي القرنين، فأتبع سببا قال المفسرون أي سبب هنا بمعنى الطرق الموصلة في الأرض، أي أنه كان يسير. هذا فيه بيان لبعض رحلاته والتي جابت الدنيا كلها، منها هذه الرحلة التي سطرها لنا القرآن. فأتبع سببا أي مشى في الأرض وأخذ يتتبع منازل الأرض ومعالم الأرض، حتى إذا بلغ مغرب الشمس. مغرب الشمس قال العلماء أي أن وصل إلى نهاية المغرب، أي نهاية العمران الأرضي من جهة المغرب، أي بعد هذا لا أحد، يعني آخر أناس يسكنون في الجهة الغربية من الأرض، وهي عند غروب الشمس، عند غروب الشمس. السؤال كيف وصل إلى هذا المنتهى؟ الله أعلم. مر معنا من كان معنا في أحداث أو قصص الأنبياء في قصة سليمان عليه السلام كيف أنه كان يتحرك بماذا؟ بالريح تحمله وتحمل جيشه فينتقل في أصقاع الدنيا. هذا سليمان، علمنا الآلة التي ينتقل بها. أما ذو القرنين فالله أعلم كيف كان ينتقل بجيشه وجيوشه، كيف يصل الله أعلم، لكن وصل إلى هذا المكان الذي هي المنتهى أو الذي عنده كانت تغرب الشمس، وجدها تغرب في عين حمئة. منطقة هنالكم الغروب الناظر عندما يرى غروب الشمس فيها يجد أن الشمس تغرب في عين، الشمس تسير في فلكها، تسير في فلكها، قد مضى ذلك معنا في علامة طلوع الشمس من المغرب، وأن الشمس تدور في فلكها فهي تغرب، لكن بالنسبة للناظر يراها أن في هذه البقعة وفي هذا المكان وجدها تغرب في عين حمئة. العين الحمئة عين هي عين ماء، أي هناك مياه، والحمئة مأخوذ من الحمأ، والحمأ هو الطين المسود، الطين المسود، أي هنالكم في تلكم المكان هناك مياه ضحلة تكون على طين مسود، مسود طين مسود، هذه قراءة مشهورة عندنا. في قراءة أخرى في عين حامية، حامية بمعنى حارة، وقد أشار الإمام الطبري رحمه الله تعالى بأنهما قراءتان مشهورتان، أيهما قرأ القارئ فهو مصيب. هذه قراءة صحيحة وهذه قراءة صحيحة، في عين حمية في عين حامية، ولهذا جمع العلماء بين الوصفين أن هذا المكان الذي تغرب عنده الشمس في هذه البقعة هناك مياه تكون على طين مسود وهي مياه حارة. هذه البقعة ما الذي وجد فيها ذو القرنين؟ قال ربنا سبحانه وتعالى ووجد عندها قوما، قال العلماء أي أمة عظيمة من الناس، أمة عظيمة من الناس، فقال ربنا جل وعلا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. الشاهد أن ذي القرنين غزا هؤلاء فانتصر عليهم وتمكن منهم، فخيره الله فيهم بين أمرين اثنين، إما أن تعذبهم، العذاب هنا بمعنى القتل، أنك تقتلهم، أو تحسن إليهم. وجه الإحسان هنا قال العلماء أي أنك تأسرهم، تجعلهم لك في الأسر فتعلمهم وتعرض لهم الإسلام لعلهم يسلموا، لعلهم يسلموا. فهذا ما يتعلق بهؤلاء الذين ظفر بهم ذو القرنين في هذا المكان. ثم قال ربنا عز وجل ثم أتبع سببا، ثم تحرك ومشى، بلغ به المسير وهو يسير في الأرض حتى إذا بلغ مطلع الشمس، وهذه قفزة، بالأمس كان في المغرب ثم وصل إلى مشرق الشمس إلى مطلع الشمس، كيف تحرك؟ الله أعلم. كما قلنا ما عندنا شيء يمكن، نعم تجد في كتب التفاسير من يحاول أن يغطي الفراغ ويجيب عن هذه الإجابات، لكن بأشياء الله أعلم من أين أتى بها، بأن عنده كذا وعنده كذا مما لا يدل عليه دليل صحيح، والقرآن سكت فنسكت، فالله أعلم كيف تنقل من هذه المسافات، لكن أخذ الأسباب ثم أتبع سببا، أخذ الأسباب التي توصله إلى الشرق الآخر من الأرض وهو عند مطلع الشمس. قال ربنا سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، وصف هؤلاء الذين ظهر عليهم ذو القرنين أن ليس لهم ليس بينهم وبين الشمس سترة، وحمل العلماء هؤلاء على محملين اثنين: إما أن هؤلاء قوم من المتخلفين، نوع من الهمج، نوع من الأمم التي ما عندها شيء حضارة أو ثقافة، فما عندهم بيوت، ما يبنون بيوتا يسكنون فيها، لا بيوت من حجارة ولا بيوت من أخشاب، لا أكواخ ولا شيء، ما عندهم شيء، وإنما الشمس تطلع وتسطع عليهم وهي فوقهم مباشرة. هذا قول في أنهم لم يكن بينهم وبين الشمس ستر، بينهم وبين الشمس ستر أي ما عندهم أكنان يختبون بها ويعيشون تحت ظلها، وإنما هكذا هم يعيشون في العراء، يعيشون في العراء، يرجع ذلك إلى التخلف الذي هم يعيشون فيه. الاحتمال الثاني، وهذا نعم مال إليه جماعة من أهل العلم ممن استبعد القول الأول، قال ما يمكن أن الإنسان يعيش هكذا بدون شيء، هذا شيء بدهي، هذا شيء فطري أن الإنسان يحتمي، إذا ما احتمى من الشمس يحتمي من الغبار، يحتمي من الأمطار، لابد له أكنان تكنه، فاستبعدوا. فظهر الاحتمال الثاني أن هذه الآية تتحدث عن أناس ليس بين الشمس وبينهم ستر، قال وهذا يكون في من تطلع عليهم الشمس مدة طويلة. وهل هذا يمكن؟ نعم هذا يمكن، معروف في واقعنا وفي عالمنا وفي كل زمان، على أن من الأمم من تكون الشمس تسطع عليهم ليل نهار، ما عندهم ليل أصلا، ما عندهم ليل، نهار في نهار، كبعض الدول الإسكندنافية، كسيبيريا، كأصحاب القطبين الشمالي والجنوبي. الإمام السعدي في تفسيره ذكر شرق جنوب أفريقيا، ذكر أن هناك بلاد ما تغرب عليها الشمس، فتوجد بلدان على حسب وضعها الجغرافي تجد أن الشمس في حال دورانها تسطع عليهم، بل إن من المناطق، قد سئلت اللجنة الدائمة وقد يسأل المشايخ الكبار والعلماء في كل زمان، يسألون عن دول ما تغيب فيها الشمس مدة 3 أشهر 4 أشهر، بعض الدول 6 أشهر والشمس تسطع. فقال العلماء إذن يحتمل أن هؤلاء هم المعنيون بهذه الآية، ليس بينهم وبين الشمس ستر، أي أن الشمس تسطع عليهم، هذا احتمال، نعم هذا احتمال وارد. فعندي في هذه البلدة على أنهم إما أنهم أناس لم يتخذوا لأنفسهم ستر لعدم بناء ولا أكواخ ولا بيوت ولا منازل، أو على أن الشمس إنما لا تستر عنهم لأنها تبقى عليهم ساطعة لمدة طويلة. فإذا هؤلاء القوم الذين بلغ فيهم ووصل إليهم من ذو القرنين إليهم. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، أي أن الله عز وجل يعلم، قد أحاط بأخبار هذا الرجل الصالح وما كان من تحركاته وما كان من رحلاته، فالله يعلم به والله يؤيده والله ينصره على عدوه، لأنه يدعو إلى الإسلام وإلى دين الله جل وعلا. قال ثم أتبع سببا، أي أن من حلا من قصة ذي القرنين أنه واصل المسير في رحلته الأرضية، بعد أن وصل إلى المغرب انتقل إلى المشرق، وبعد ذلك توجه إلى منطقة أخرى قال عنها ربنا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. بلغ بين السدين، ما المقصود بالسدين ها هنا؟ قال العلماء أي جبلين عظيمين، متقابلين، جبلين عظيمين متقابلين بينهما ثغر، فتحة بينهما ثغر. هذا المكان الذي وصل إليه ذو القرنين، وقد ذكر العلماء أن هذه الجهة بعدما وصل ذو القرنين إلى جهة مطلع الشمس تحرك إلى جهة الشمال، تحرك إلى جهة الشمال أي صعد إلى الأعلى تحديدا، الله أعلم، لكن سيأتي معنا بعض القرائن إلى أين توجه. قال ربنا عز وجل: ووجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. في هذا المكان وقبل وعند السدين وجد بلاد يعج فيها أناس وأقوام، طبعا كما قلنا ذو القرنين همته دعوة الناس إلى التوحيد، وهكذا دعا هؤلاء إلى التوحيد وإلى الإسلام، لكن كان من شأن هؤلاء أنهم لا يفقهون قولا. يفقهون أي أنهم لا يفهمون كلام غيرهم، هذه قراءة، وقراءة أخرى أنهم لا يفقهون قولا. يفقهون بمعنى أي أن غيرهم ما يفهمهم، فهؤلاء لا أنهم يفهمون غيرهم ولا أن غيرهم يفهمهم، لا يفقهون ولا يفقهون. قال العلماء: وإنما مرد ذلك لأن هؤلاء ما يعرفون إلا لغة أنفسهم فقط. تخيل أناس، شخص يعيش في مكان معزول، عاش وترعرع على لغته فقط، فيأتيه رجل آخر بلغة ثانية، هذا الآخر لن يفقه لغة هؤلاء لأنها غريبة عليه، ولا أن هؤلاء سيفهمون لغة هذا لأنه غريب عليهم. فلهذا فالفقه حاصل منهم ومن غيرهم، فهم لا يفقهون ولا يفقهون، لا يفهمون كلام غيرهم ولا أن غيرهم يفهم كلامهم، لأنهم قد انعزلوا. فهذا معنى هذه الآية. طيب، قالوا: يا ذا القرنين. قبل أن نواصل الحوار هنا السؤال، قد يقول قال: أنت الآن تؤصل بأن ما هناك فهم لا منهم إلى غيرهم ولا من غيرهم إليهم، كيف تم الحوار إذن؟ كيف تم الحوار بين ذي القرنين مع هؤلاء؟ فقال العلماء الإجابة عن هذا الإشكال من عدة أوجه. الوجه الأول أن هناك مترجم كان بينهما، بين ذي القرنين وبين هؤلاء، يترجم لهذا لهذا وهذا لهذا، احتمال وذكره العلماء. الاحتمال الثاني وهو القوي، أننا قد ذكرنا أن من آيات الله لذي القرنين: وآتيناه من كل شيء سببا. أي شيء يريده الله عز وجل ييسر له أمره، فلما أراد أن يفهم هؤلاء يسر الله لذي القرنين أن يفهم خطاب القوم ففهم، وإلا الأصل أن غير ما سيفهم، لكن لما كان هذا الرجل ذو القرنين والله قد هيأ له الأسباب، فمن أسباب الله أن أفهمه خطاب هؤلاء. هذا الوجه الثاني وهو وجيه. القول الثالث كذلك له وجاهة، وهو أن الله عز وجل ماذا قال عنهم؟ لا يكادون، يكادون يفقهون قولا، يكاد أي أن هؤلاء عندهم إفهام لكن بصعوبة. فلعل الحوار الذي تم بين ذي القرنين وبينهم تم مع هذه الصعوبة. إيش تقولون؟ إيش؟ يأتون بكلمات يحاولون، هم ما يفهمون، يكادون أي بصعوبة. فلعل هذه الصعوبة استطاع ذي القرنين أن يفهم ما الذي أرادوه من حوارهم. فهذه ثلاثة أمور ذكرها العلماء في خطاب ذي القرنين مع هؤلاء. قالوا: إن يأجوج ومأجوج، الآن ظهر لنا هذا الاسم، إذ بهؤلاء القوم يشتكون من يأجوج ومأجوج، فيا ترى من هؤلاء؟ يأجوج ومأجوج هما أمتان عظيمتان خلقا وخلقة وعددا وكثرة. تأتي مسائل إخواني في الله متعلقة بيأجوج ومأجوج نذكرها على وجه الاختصار، منها ما يتعلق عن أصل خلقتهم، من أين خلقوا، من أي مادة خلقوا. ذهب بعض العلماء كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى أن أصل خلقتهم أنهم خلقوا من احتلام آدم عليه السلام إذ سقط منيه في تربة، فتولدوا هم من هذا التراب الممزوج من مني آدم، هكذا قال النووي رحمه الله. فيرى أنهم خرجوا من نسل آدم لا من نسل حواء، من نسل آدم لا من نسل حواء. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى تعقب هذا القول ورده لعدم وجود دليل يدل على ذلكم، وأن الصحيح من الأقوال أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم من ذريته، والدليل استدل رحمه الله بما جاء في الصحيحين أن الله عز وجل يوم القيامة يقول لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، أخرج بعث النار، فيقول: كم يا رب؟ فيأمره ربه عز وجل أن يخرج من كل ألف، من كل ألف 999 إلى النار وواحد في الجنة، حينها تشيب الولدان. وكبر الصحابة لعظيم الخطب، من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، من الذي سيسلم؟ فأخبرهم نبينا عليه الصلاة والسلام أن فيكم يأجوج ومأجوج، وأنهم إذا وجدوا فإنهم من أكثر الأمم عددا. الحديث الشاهد من هذا أن العلماء استدلوا أن الله لما قال: يا آدم أخرج بعث النار، فكان من بعث النار يأجوج ومأجوج، فهم من ذريته ومن نسله وممن تناسلوا منه من حواء. فهذا يدلك على أن أصل خلقتهم كخلقتنا. بقي الآن ما يتعلق بصفاتهم. اختلف العلماء في صفات يأجوج ومأجوج على صفات كثيرة متباينة متضاربة جدا، منهم مثلا من نظر إلى ما يتعلق بطولهم فذكر أنهم طوال عمالقة، منهم من جعلهم كالنخل السحوق، ومنهم من قدره ب120 ذراع، 120 ذراع شيء خيالي. وبالمقابل منهم من استصغرهم وجعلهم أقزام، حتى أن بعضهم من أهل العلم من قدره بشبر، ومنهم من جعله مقدار ذراع. وهكذا الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما بين العملقة وبين الأقزمية، فالله أعلم بهذه الأوصاف من أين أتى بها من تكلم عنها. ومنهم من قال بأن من صفاتهم أنهم لهم أنياب ولهم مخالب، بين قوسين وحوش، شعوب متوحشة. ومنهم من قال أن لهم شعر يملأ أجسادهم، ومنهم من قال بأن لهم آذان كبيرة لدرجة، وهذا مشهور في كتب التفاسير، لدرجة أن الواحد منهم إذا أراد أن ينام افترش الأذن الواحدة وتغطى بالثانية. نحاول أن نتخيل كيف سيكون هذا، شيء محال. هذا موجود مسطر في كتب التفاسير، في كتب التواريخ، نعم يذكرون هذا، يعني لهم آذان كبيرة جدا وأن الواحد إذا أراد أن ينام افترش الأولى فنام عليها وأتى بالثانية وتغطى بها. فأقوال العلماء في هذا الباب التضارب في ذلكم وكثير وظاهر وبين. وما ذهب إليه جماعة من أهل العلم كابن كثير وغيره رحمه الله تعالى إلى أن هؤلاء ليسوا كذلك، ليسوا بأنهم أنياب ولا مخالب ولا أقزام ولا عمالقة، بل هم كسائر البشر، هم كسائر البشر، أشكالهم كأشكالنا، صفاتهم كصفاتنا، لكنهم اشتهروا بخصلة سيأتي معنا أمرهم. ولهذا فلكن مما يستفاد من خلال كلام العلماء أن هؤلاء في جهة التتر، في جهة التتر، كوريا، الصين، يابان، هذه الأماكن. صرح الشيخ العثيمين في بعض فتاوى عندما سئل عنهم قال احتمال أن يكونوا في شرق آسيا، ذكر هذا في شرق آسيا. ونعم قال العلماء تحوم على هذه المنطقة مشرق الشمس ثم ذهب شمالا في هذه الجهات، هذه الجهات الذي وجد فيها القوم الذين هم عند السدين عند الجبلين، فهذه أماكنهم فالله أعلم. لما نقول أنهم كباقي البشر، هل هذا يصحح قول من يقول بأنهم هم أهل الصين؟ نعم، سمعنا من بعض العصريين من يرى أن يأجوج ومأجوج هم أهل الصين لوجود التشابه، خاصة في مسألة ماذا؟ كما قلنا الموقع، المحل، جهة شرق آسيا، من حيث العددية هم كثر وهؤلاء كذلك هم كثر. قالوا أن هؤلاء ينتشرون، قالوا قد انتشروا، وإذا سئل كيف انتشروا قالوا بالعمالة، تجد العمالة الصينية تجوب حول الأرض، قال هذا هو انتشار أجوج ومأجوج. لكن هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، هذا تعسف. لكن هل صح عن أن الإمام السعدي رحمه الله تعالى يقول بهذا، يقول بأن يأجوج ومأجوج هم أهل الصين؟ نعم، تناقل الناس هذا كثيرا، وقد سئل ابن عثيمين لأنه من خواص طلابه هل سمعت من شيخ الإمام السعدي، لأن في تفسيره ما أشار إلى شيء من هذا، بالعكس ما أشار، لكن هل في فتاويه في آخر عمره تراجع سئل ابن عثيمين عن هذا قال لا هذا كذب، ما قد سمعت عن السعدي رحمه الله تعالى أن يقول بهذا، وحاشا أن يقول بهذا. طيب، ثم ذكر ربنا عز وجل عن القوم قالوا إن يأجوج ومأجوج، إذن علمنا من هؤلاء، مفسدون في الأرض، هذه الخصلة التي تكون لازمة في هؤلاء أنهم أشرار مفسدون، مفسدون في الأرض. واختلف العلماء ما وجه الفساد في الأرض، قيل وجه الفساد في الأرض أنهم كانوا يقتلون الناس، قيل أنهم كانوا يأكلون البشر، قيل أنهم كانوا يأكلون كل ما اخضر من نبات الأرض، قيل أن فسادهم في الأرض يعم كل فساد من الظلم والغشم والقتل وسفك الدماء وأخذ الأموال، وهذا أحب وهذا أوسع وهذا أعم وهذا يشمل كل أنواع الفساد. وقيل أن هؤلاء إنما كانوا يخافون أن يقع منهم فساد، أي ما وقع فساد، لكن يا ذا القرنين يخشى، نخشى من هؤلاء، فاصنع، اصنع لنا مانع وكف عنا شر هؤلاء. فهؤلاء قوم قد أفسدوا ومفسدون في الأرض. ثم قالوا فهل نجعل لك خرجا، خرجا قال ابن عباس أي مالا كثيرا. هذا القرنين هؤلاء قد أفسدوا وآذونا، سنعطيك مالا كثيرا. طب هذا المال مقابل أمر، ما هو الأمر؟ قال ألا أن تجعل بيننا وبينهم سدا، ابن لنا حاجز أنت بما جئت به من جيوش وقوة وقدرة، نحتاجك، خذ المال ما شئت من المال لكن ابني لنا الحاجز. فقال ذو القرنين: ما مكنني فيه ربي خير، ما أحتاج إلى أموالكم. ما أعطاني الله من التمكين، من الماء، من القدرة ومن القوة، يغنيني هذا عن أنظر إلى أموالكم، لست بحاجة، لكن أعينوني بقوة. أنا ما أريد أموالكم لكن أريد قوتكم، أريد عمالا، أريد أيدي تعينني في مشروعي. وهذا من حكمته ومن توفيق الله له، لأنه لو أخذ المال وأخذ الخراج لتحمل التعب كله، لكنه تفطن فرد المال. أنا ما أحتاج إلى مال، أحتاج إلى عمالكم. فاستعان بهذه الأيدي العاملة، لأن ما سيقوم به مشروع ضخم جدا. قال: فأعينوني بقوة. وفي هذا البناء الذي وافق ذو القرنين على بنائه، فيه إشارة إلى مشروعية بناء ماذا؟ السجون والزنزانات وموضوع الحبس على أصحاب الفساد. من خشي من فساده فما استطعنا أن نكف شره إلا بحبس، يحبس كما صنع ذو القرنين مع يأجوج ومأجوج. قال: أجعل بينكم وبينهم ردما. هم طلبوا سد، فوافق ذو القرنين على ردم. هل هناك فرق؟ من أهل العلم من يرى أن الردم هو السد، والصحيح لا، الردم شيء والسد شيء آخر. إذا ما الذي رآه ذو القرنين؟ رأى ذو القرنين أن بناء السد ليس مجدي، ليس مجدي، بل أنا سآتي بما هو أعظم من السد، وما هو؟ وهو الردم. الردم هو أن يأتي بأشياء فوق أشياء، ردم يجعل شيء بعضه فوق شيء، أي كأنه سيبني جبل. إذا كان عندكم جبلين، أنا سأبني بين الجبلين جبل ثالث، لكنه مصنوع، صنع بشري. هذا هو الردم. فالردم يحتاج إلى مساحة كبيرة، لأنه سيكون طرح 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 من الأمام، من الخلف، من الجوانب، حتى يصعد إلى الأعلى. فإذا اختار ذو القرنين لهؤلاء ما هو أفضل من السد، وهو بناء الردم. قال: أجعل بينكم وبينهم ردما. وهو فقال: آتوني زبر الحديد. زبر الحديد أي قطاع الحديد، هذا أوان الشروع في بناء الردم. أراد أن يكون هذا الردم عبارة عن قطع حديدية تجمع، يجعل بعضها فوق بعض. آتوني زبر الحديد. جعلت الحديد، طبعا الحديث عن الحديد إخواني في الله شيء، هذه آية، كيف استطاعوا على أن يأتوا بهذه الكمية العظيمة من الكتل الحديدية حتى تصل إلى أعالي الجبال؟ الحديد الآن لو سألت كيف استخراجه، صعب، مع وجود التقدم العصري صعب جدا توفير الحديد، يكون في الجبال ويستخدمون الديناميت والمكائن الضخمة والجرافات العملاقة. وهؤلاء في الأمور القديمة استطاعوا في فترة الله أعلم بها أن يجمعوا كتل الحديد. فهذه آية من آيات الله لأولئك. فلما جمع الحديد، جمع بعضه فوق بعض، تجمع الحديد طبعا كما قال طولا وعرضا، طولا أي هذا الجبل وهذا الجبل، طول الجبل وعرض الجبل، هذا كله ردم حديد، كله ردم حديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي ليس في القاعدة بل حتى إلى الأعلى، جعل الحديد يصل إلى الأعلى، إلى أعلى هذه الرؤوس. ماذا بعد ذلك؟ قال: ثم أمرهم بأن يشعلوا فيه نارا حتى إذا احمر الحديد فانفخوا. أمر بنفخه، والله أعلم بآلات النفخ التي استخدمت بنفخ الحديد الذي احترق حتى أصبح نارا محترة، ثم أمر بنفخه حتى تزيد الحرارة، وأي نفخ مع جبل حديدي من الأعلى إلى من الأسفل إلى الأعلى، مهما تصورنا الآلات التي استخدمت الله أعلم بها. ثم بعد ذلك أمر بالحديد بالنحاس المذاب، أفرغ عليه قطرة قطرة، قيل إما الرصاص المذاب، لكن أكثر العلماء أنه أمر بالنحاس المذاب. ما فائدة النحاس المذاب؟ أمر أن يفرغ لأنه مذاب، يفرغ على هذه الكتل الحديدية. لماذا؟ حتى تتماسك، لأن الحديد لو جعل كتل بعضها فوق بعض فإن يأجوج ومأجوج مع كثرة عددهم وقوتهم بإمكانهم أن يزحزحوا هذه الكتل، يخرجوا هذه الكتلة وهذه الكتلة وهذه، ولو أخذ عام سنوات سيخرجونها. لكن أراد عملية تلحيم، أن يلحم تماما فما يستطيعون له نزعا، فأمر بأن يلحم بمادة النحاس. بعد الأذان نواصل حفظكم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حينما وضع ذو القرنين زبر الحديد، قطع الحديد، إلى أن ساوى بين الصدفين بين الجبلين، أمر بأن تشعل النيران على هذا الحديد، انفخوا أي بآلاتكم حتى إذا أصبحت نارا، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، قطرة على القول الصحيح هو النحاس المذاب. وقلنا والفائدة من هذا النحاس المذاب عملية التماسك والتلاحم، وأيضا فيه فائدة أخرى وهو سد الثغرات، سد الثغرات. وكذلكم هذا يرجعنا إلى قضية النحاس، كيف أتوا به ومن أين أتوا بهذه الكميات العظيمة، وكيف أشعلوا فيه النيران، وكيف استطاعوا أن يوصلوه إلى أعلى، أفرغ عليه قطرة. فهذه آيات وآيات ما يستطيع الإنسان أن يتخيلها، وإنما يعرف قوة ما آتى الله من كان قبلنا من القوة والقدرة. وبهذا البناء إخواني في الله، فأصبح عندي سد من حديد ونحاس، من حديد ونحاس. وفي هذا السد وبناء السد رد على بعض الناس، رد على العلمانيين والعقلانيين والماديين ممن أنكروا بناء السد، وأن ما هناك سد حقيقي، لا، لهذه الصفات سد حقيقي له مواد بني وطريقة في كيفية البناء. وفيه رد كذلكم على من زعم أن هذا السد هو سور الصين، على من زعم أن هذا السد هو سور الصين. لماذا؟ لأن سور الصين مبني من ماذا؟ مبني من حجارة، وأما هذا السد مبني من ماذا؟ مبني من حديد. فرق بين هذا وبين ذاك. ثم مسألة إخواني في الله، وهي هذا السد هل رآه أحد؟ هل رآه أحد؟ الناس على قولين، من أهل العلم من يرى أن ما هناك أحد رأى هذا السد. لماذا؟ لأن هذا السد قديم قديم، مرت عليه لا أقول مئات السنين بل آلاف السنين، طبعا اندثر واختفى. يعني يقول بعضهم أنت لو جئت بسيارتك مثلا وجعلتها في الخارج لمدة أيام وليالي، سافر مدة شهر روح عمره وارجع، تجد السيارة ماذا؟ قد علاها الغبار، علاها الغبار. روح سافر سنة وارجع تجد أن الغبار أصبح يتراكم عليها، فما ظنك بخمسين سنة؟ ما ظنك بمئة سنة؟ ما ظنك بمئات الآلاف السنين؟ فبعضهم يرى أن مثل هذا السد مع التوالي وترك الناس له، وفي منطقة بعيدة نائية لربما زرعت الزراعات، لو ربما جاءت الغابات، ربما اندثرت معالمه واختفى، واختفى فيما هذه المعالم التضاريسية الله أعلم بكونها، ما أحد رأى لأنه ليس له وجود ظاهر للأعين. وطائفة يقول لا بل رؤي. وقد تناقل أهل التواريخ والكتب بعض من زعم أنه رأى، فقد ذكر صاحب أذربيجان الوالي أنه أرسل من في زمنه فرأوا هذا السد. وذكر ابن كثير أيضا في البداية والنهاية أن في زمن الواثق أرسل بعض أمرائه ومعهم جيوش وجند، أرسلهم إلى تلكم الجهات، جهة أذربيجان وأرمينيا، للبحث عن السد. فلا زالوا يسألون 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 حتى ظفروا به، فوجدوا نعم سدا عظيما شاهقا مبني من حديد ونحاس، وعليه باب حديدي عملاق، وعليه أقفال، ووجدوا آثار عمل في الخارج، وأن هذه الرحلة من هؤلاء استمرت مدة سنتين، ثم رجعوا إلى الواثق وأخبروه بخبر هذا السد الذي رأوه. هذا جاء في البداية والنهاية في زمن الواثق. وجاء في البخاري أن رجلا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى السد، فقال عليه الصلاة والسلام وكيف رأيته؟ أي صفه لي. فقال رأيته كالبرد المحبر، طريقة حمراء وطريقة سوداء، كالبرد المحبر أي أنه مخطط، سور مخطط. فقال طريقة حمراء وطريقة سوداء، قال عليه الصلاة والسلام قد رأيته. هذا الحديث علق عليه ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ذكره البخاري معلقا، ذكره البخاري معلقا، ولم أره مسندا بوجه متصل. ثم ذكر أن الطبري رواه لكنه مرسل، أي ما عندي حديث صحيح عن رسول الله بهذا الوصف. فالشاهد أن هذا السد بني. طيب بعد ذلك قال ذو القرنين، أو قال ربنا عز وجل فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ما استطاعوا أن يظهروا أي أن ذي القرنين، أي أن ذي يأجوج ومأجوج ما استطاعوا لهذا السد علوا، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. نقبا يعني معنى الظهور أي أن ما استطاع على علوه، على علو. لماذا؟ لأنه أملس، أملس، كلما أرادوا أن يصعدوا ما يستطيعون، عالي وأملس، عالي وأملس، فما يستطيعون أن يظهروا أن يعلو عليه. ولا استطاعوا له نقبة أي حفر. لماذا؟ لشدته وصلابته، حديد كتل ردم، يعني مسافة تخيل من هنا إلى هذا في العرض مسافات، أين هم وبين المنفذ. فهذا يدلك على أنهم استيأسوا من الخروج منه. هنا إشكال، كيف الجمع بين هذه الآية التي أخبرت أنه ما استطاع له نقبا، وبين ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هكذا، وأشار إلى السبابة والتي تليها. فتح، مع أن الله ذكر أنه ما استطاع له نقبا. من أهل العلم من قال أن هذا الحديث إنما أراد منه نبينا صلى الله عليه وسلم، أو أراد نبينا أن يبين كثرة الشر، وأن هذا أوان خروج يأجوج ومأجوج، يعني ما عندي فتحة حقيقية، وإنما هذا تعبير مجازي عن أن الشر سيودي بكم إلى أن يخرج عليكم يأجوج ومأجوج، أو أوشكوا أن يخرجوا. هذا قول. القول الثاني وهو الصحيح أن هذا الحفر حقيقي، أنهم حفروا ووصلوا، وأنهم فتحوا ثقبة في الجدار. فكيف نجمع بين هذه الآية؟ قال العلماء لا إشكال، أن هذه الآية إنما تحكي عن الوصف السد في زمن ذي القرنين، في زمنه ما استطاعوا له نقبة، ما استطاعوا. لكن مع توالي السنوات المئات والآلاف والأجيال تلو الأجيال والشعوب والحضارات إلى أن جاء نبينا في زمنه حين استطاعوا له ماذا؟ فتح. الآن استطاعوا، الآن استطاعوا، فنبي أخبر عن شيء حصل في وقته. إذن لا إشكال بين الآية ولا إشكال بين الحديث. ثم قال: قال هذا رحمة من ربي، أي قال ذو القرنين، أي أن ما كان من بناء هذا الردم وهذا السد العملاق إنما بتوفيق من الله وبتأييد من الله ورحمة من الله بكم، أن منع عنكم الشر بحجز هؤلاء بهذا السد. قال: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. والدك هو ماذا؟ هو الهد والهدم. وفي لغة العرب دكا هو جعل الأرض، جعل الشيء مساويا بالأرض، هذا هو الدك في لغة العرب. يقال ناقة دكاء، أي أن ظهرها مستوي بالأرض لا سنام لها. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي أصبحت مستوية. فأخبر ربنا جل وعلا على أنه إذا جاء وعد الله جل في علاه فإن الله عز وجل سينسف هذا الجدار وهذا السد بأمر يريده الله، لكن متى؟ هذا هو قيام الساعة، أي عند قرب الساعة. فخروجهم، خروج هؤلاء يأجوج ومأجوج على الناس إشارة إلى قرب قيام الساعة، وهذا الذي سيأتي معنا الحديث عنه بإذن الله في درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.